يكون إلى قيام الساعة، وأنه لم ينفرد حذيفة رضي الله عنه بذلك، بل حضره من حضر من أصحابه، يقول حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وفيه أنه يرى يعني الشيء يكون قد نسي، يقول فأذكره كما يذكر الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه فإذا رآه عرف. يقول إنه ليكون الشيء يعني مما أخبر به عليه الصلاة والسلام. الحديث اللي عندكم يظهر فيه شيء من السقط، لعله يراجع النص في المحقق. أنت ما تأخذ المجموع المفروض كنت وددت أني أحضره لكم لا حتى تصوب بعض الأخطاء وبعض السقط. يقول إنه لا يكون الشيء مما حدث به عليه الصلاة والسلام، كنت نسيته فإذا رأيته عرفته كما يعرف الرجل وجه الرجل إذا غاب عنه فإذا رآه عرفه. يعني أنه يحصل يعني قد حصل مما أخبر به عليه الصلاة والسلام في أيام حذيفة بعض الأمور التي أخبر بها صلى الله عليه وسلم. وتضمن أيضا في هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبرهم بكل قائد وإمام فتنة يكون معه أتباع 300 فصاعدا، إلا أخبرهم باسمه واسم أبيه واسم قبيله. هذا تفصيل لما أجمل من أنه عليه الصلاة والسلام أخبرهم بكل ما سيكون منها من أنواع الفتن والحوادث إلى قيام الساعة. حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه. وهذه أمور بهذا الإجمال، يعني لأن حذيفة لم يذكر لنا أسماء معينين حتى نتأمل الواقع، هل ظهر هذا الاسم، هل ظهر صاحب هذا الاسم وصاحب هذه الدعوة. لكن هذه كلها نأخذ منها أن الرسول حدث أصحابه عن أمور كثيرة مما سيكون بعده صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ولكن كل ما لابد للعباد منه في أمر دينهم هذا محفوظ، كل ما لا بد منه لأمر الدين فهو محفوظ. الله قد حفظ ضمن حفظ القرآن، وما يلزم لفهم القرآن والعمل بالقرآن وهي السنة. أما الأمور التي لا يتوقف عليها أمر إقامة الدين فهذه لا يمتنع أن ينسى الناس ما شاء الله منه. يشهد لهذا ما صح عن أبي هريرة أنه قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين يعني من العلم، فأما أحدهما فبثته فيكم بيان الأحكام والحلال والحرام والعقائد، وأما الآخر فلو بثته فيكم لقطع هذا البلعوم. قال العلماء إن هذا يظهر أنه إن المراد الأخبار المتعلقة بالولاة، وهذا من نوعه في أسمائه وأسماء آبائه متعلق بالوجه، سيكون فلان ابن فلان ويكون منه كذا وكذا، هذا خطير. من عنده شيء من هذا الخبر إذا تكلم به وصاحب هذه الفتنة أو الدعوة أو الولاية قادر على سيعاقبه أو يقتله، لأنه بهذا يفضحه. فلهذا أبو هريرة يعني لم يحدث بهذه الحديث، وهي من الأمور التي لا يلزم التحديث بها لأنه لا ينبني عليها شيء، لا يفوت بنسيانها أو بكتمانها للمصلحة. وعقل الإنسان يعذر إذا خاف على نفسه، يعذر في أن يبين بعض الأمور، فالمقصود إن حذيفة رضي الله عنه روى أو أخبر لأنه سمع من الرسول يعني أمورا كثيرة مما يكون إلى قيام الساعة، ولكنه يعني منه ما لم يحدث به ومنه ما نسيه. نعم بعد.
وله عنه رضي الله عنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا أنبأ فيه عن الفتن فقال: وهو يعد الفتن منها ثلاث لا يكدن يذرن شيئا.
يقول حدثنا
وله عنه
وله عنه
قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا أنبأ فيه عن الفتن فقال:
أنبأ فيه أنبأ فيه عن الفتن. نعم.
فقال: وهو يعد الفتن منها ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنها فتن كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار.
انت هذا الحديث يظهر انه تقدم، هذا الحديث تقدم، فهو يذكر رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام حدث مجلسا من اصحابه، وكان حذيفه معهم، حدثهم عن الفتن وذكر يعني انها تكون ثلاث فتن لا تترك شيء، يعني انها تعم فتن عامه وتصيب. تصيب كل احد، تنال كل احد بشيء من شرها ومن آثارها. وهناك فتن دونها، ثلاث فتن كبار وثلاث يقول كرياح الصيف، منها صغار ومنها كبار. هذا المعنى تقدم. والفتن لا شك سواء فتن الحروب العمياء أو الفتن الفكرية الاعتقادية والدعوات الدعوات، فهذه الألفاظ مجملة، يعني تشمل الفتن الحسية وهي الحروب، والفتن المعنوية بالدعوات الباطلة وهي الدعوات الباطلة. كل منها فيها كبار وفيها صغار، والله أعلم بمراد نبيه صلى الله عليه وسلم بهذه الفتن الثلاث، فلا نجزم بتعيينها، لكن الناس يدركون الأحداث. فيها فتن عظام في التاريخ، حروب طاحنة تستأصل مثل غزو التتر لبلاد الإسلام، فتنة عظيمة. هلك بها من شاء الله من خلق الله، قدر القتل يعني بمئات الألوف. هذه نقول إنها من الفتن الكبار، لكن لا نجزم إنها هي واحدة أو هي إحدى الثلاث، لكنها من الفتن الكبار العظام. نعم بعد.
ولأبي داود عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا قعودا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الفتن فأكثر فيها حتى ذكر فتنة الأحلاس، فقال قائل: يا رسول الله، وما فتنة الأحلاس؟ فقال: هي هرب وحرب. قال: هي هرب وحرب، ثم فتنة السراء دخنها من تحت قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، إنما أوليائي المتقون. ثم يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع.
ثم يصطلح الناس
على رجل كورك على ضلع.
ثم فتنة الدهيمة لا تدع أحدا من هذه الأمة إلا لطمته لطمة، فإذا قيل انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا.
ثم
فإذا انقضت تمادت.
نعم.
فإذا انقضت تمادت، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، حتى يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. فإذا كان ذلكم فانتظروا الدجال من يومه أو من غد.
اللهم استعان. في هذا الحديث ابن عمر رضي الله عنه يذكر أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذات يوم الفتن فأكثر من ذكرها، فأكثر من ذكر فتن، يقول فأكثر من ذكر إيش بعده؟
فأكثر فيها حتى ذكر فتنة الأحلاس.
قيل: وما فتنة الأحلاس؟ قال: إنها فتنة هرب وحرب. قيل إن الأحلاس أصله الأحلاس جمع حلس، وهو ما يوضع فوق ظهر البعير ليقيه أثر القتب أو الشداد اللي يوضع ليقعد عليه الراكب. قيل في التفسير إن سميت فتنة الأحلاس لأنها تلزم الناس وتلصق بهم وتؤثر فيهم كلصوق الأحلاس في ظهور الإبل. فتنة الأحلاس. قال: وما فتنة الأحلاس؟ قال: هرب وحرب. الهرب الخوف، هرب يعني الهارب هو الشارد، والهروب الشرود، فهي فتنة تجعل الناس يهيمون على وجوههم ويفرون من الذعر والخوف. وحرب أيضا كذلك، الحرب فسر بأنه ذهاب الأموال، تلف الأموال، فهي فتنة تؤدي إلى أن يفر الناس ويهيمون على وجوههم وتتلف بسببها أموالهم. هذا نعت فتنة الأحلاس. وهذه الحالة تحدث وتتكرر وتجري على الناس الفتن التي تؤدي بهم إلى أن يفروا. واقرأوا التاريخ تجدون أمورا كثيرة تنطبق عليها هذه الصفات. نعم. وشذي بعد هذا يقول: ثم بعد هذه الفتنة فتنة الأحلاس فتنة السراء. فتنة السراء، السراء ضد الضراء، فهي فتنة بسبب النعمة، فتنة نعمة وابتلاء. وهذه سنة الله في خلقه، يبتليهم بالسراء والضراء، بالخير والشر. وذكر أن هذه الفتنة يكون فيها شر، عبر عنه بالدخان، يكون يخرج من تحت قدمي أو قدمي رجل من أهل بيتي يزعم أنه مني وليس مني، وإنما ولي المتقون، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الفتنة فتنة نعمة، ويكون زعيمها رجل من أهل بيت الرسول عليه الصلاة والسلام، ولكنه غير صالح، ليس بصالح، يدعي أنه من الرسول وأنه من أهل بيته، ويتشرف ويتذرع بذلك ويزعم ذلك، والرسول يبرأ منه: ليس مني. إذن فلا منافاة بين كونه من أهل بيت الرسول وقوله: وليس مني. فهو إن كان من بيت الرسول فلا ينفعه، لا ينفعه ذلك، ولا يجعل له منزلة عند الرسول عليه الصلاة والسلام، على حد قوله عليه الصلاة والسلام: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نعم. بعده نعم يقول: ثم يصطلح الناس. بعد ذلك يصطلح الناس. نعم. يصطلح الناس على رجل، ثم فتنة الدهيمة. يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع، يصطلح الناس على رجل يكون زعيما لهم، وقوله كورك على ضلع هذا ينبئ بعدم الاستقرار، أنه من غير استقرار. يطلع الناس على رجل كورك على ضلع، الضلع معروف، واحد الأضلاع، وهي العظام التي في جنب الإنسان، والورك معروف أيضا، واللفظ الحقيقة غير متناسب، لأن الورك هو فوق على الضلع، أو من الضلع على الورك، المتبادل العكس، يعني كأنه كورك عليه ضلع. أما الورك لا يكون على الضلع، الورك هو الذي هو الأدنى، اللهم إلا أن يكون كورك، كما لو جلس الإنسان على ضلع بوركه فلا يكون يعني مستقرا، فالله أعلم. نعم. يقول ثم تكون فتنة الدهيمة، تصغير دهما، وهي العامة، فتنة عامة فظيعة، والتصغير يكون للتأويل والتعظيم. فتنة الدهيمة لا تترك أحدا إلا لطمة، لا تترك أحدا إلا ناله من أثرها وشرها. ثم تكون فتنة الدهيمة، نعم، لا تترك أحدا، نعم، بعد. هذه الفتنة كلما انقضت تمادت، معناها أنها تطول ويكون وتكون على أحوال، كلما انتظر أن تنقضي عادة، وهكذا تكون الفتن، سواء فتن الحرب أو فتن الدعوات، يكون لها هذا التقلب، يكون لها هذا التقلب بالمد والجزم والزيادة والنقص. فبينما ينتظر الناس أن تنحسب وتذهب ويستريح الناس من شرها، إذ تعود مرة أخرى وتتمادى. فهذا هو المحسوس والمعروف من واقع الفتن بنوعيها، فتن العرب وفتن الدعوات المضلة. الدعوات المضلة كلما فترت استمادت، كلما انقضت، يعني كلما أوشك انقضاؤها أو ظن الناس انقضاءها تمادت وعادت للنشاط، تعود لنشاطها. نعم، بعد. هذا ينبي عن عظم خطرها وعظم تأثيرها. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، وهذا مطابق لأول حديث قرئ في هذا الكتاب، حديث بادروا بالأعمال الصالحة فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. إذن هذا ينبئنا أن من تلك الفتن التي كقطع الليل المظلم فتن الدهيمة، يعني هذا تفسير تماما للحديث، من تلك الفتن التي كقطع الليل المظلم فتنة الدهيمة. وبعد ذلك نعم يصير الناس، حتى يصير الناس بعد ذلك على أو يصيرون وينقسمون إلى فسطاطين، يعني طائفتين عبر عنهما بالفسطاط، والفسطاط أصله الخيمة، حتى يصير وهذا فيه نوع من المجاز، يعني عبر بالمحل عن الحال، حتى يصير الناس فسطاطين، فسطاط نعم فيه كفر، فسطاط إيمان لا كفر لا نفاق فيه، وفسطاط كفر لا إيمان فيه، يعني حتى يتمايز الناس، حتى يتمايز الناس ويتميز المؤمنون من الكافرين. ثم يخرج فانتظر الدجال. قوله فإذا كان ذلك فانتظر الدجال، هذا يبين لنا أن هذا التمايز عندما تخرج الدابة، وكما جاء في الآثار إنها وتطلع الشمس من مغربها، إذا طلعت الشمس من مغربها تميز المؤمن من الكافر، وكذلك إذا خرجت الدابة على ما جاء في حديث الدابة. ولعل ذلك أيضا يكون عندما ينزل المسيح ابن مريم. لا خروج كان هذا الوصف قبل، بل بعد خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها، لأن الدجال يظهر ثم ينزل المسيح فيقتله، فخروج المسيح الدجال قبل نزول المسيح وقبل يأجوج ومأجوج، فإن المسيح ينزل فيقتل الدجال. فالمقصود إنه تحصل أسباب يتمايز بها الناس، فيتميز المؤمنون من الكافرين، يصير الناس إلى طائفتين: طائفة أهل إيمان لا نفاق فيه، وطائفة أهل كفر لا إيمان فيه. فهذه من جملة الأحوال التي تكون في آخر الزمان. أما اليوم وما قبل اليوم وما شاء الله فالأمور مختلطة ومتداخلة، فالمنافقون بين المسلمين، لأن من الناس من يظهر الإيمان ويبطل الكفر وهم بين الناس، فليس هناك التمايز الحقيقي، بل الأصناف الثلاثة متداخلة، يعني موجودة على وجه الأرض، لكن المنافقون موجودين بين الناس بين المؤمنين. وهذا التمايز يكون بعد تلك الفتن، يصير الناس إلى فسطاطين: فسطاط إيمان لا نفاق فيه، وفسطاط كفر لا إيمان فيه. والله المستعان. وقف على هذا. والله
الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يعني معلومة أن اليوم هو آخر أيام الدورة، وهو آخر يعني اللقاء معكم في هذا الدارس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكم علما وهدى وتوفيقا، هذا الكتاب الذي اختير في هذه الدورة يعني إنما غاية ما أخذنا منه يمكن من حيث عدد الأحاديث أظن يمكن الربع. وعلى كل حال يعني الأحاديث كثيرة والعلم ليس له حد، إنما على الإنسان دائما أن يواصل هذه المسيرة، مسيرة العلم، سواء كان بالارتباط بدورة أو بجهد فردي أو بحضور دروس أخرى مستمرة بحسب ما يتهيأ. فالعلم مطلب للمسلم، فلا يزال المسلم طالبا للمزيد من العلم. والذين بلغوا ما شاء الله لهم من التحصيل لا يقفون عند حد، المهم أن تسير. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما، طريق هذا الطريق ما له حد، إلا الغاية التي هي لابد منها وهي الموت. فأوصيكم ونفسي بمواصلة دائمة. كثير من الدارسين الدراسات المنهجية إذا تخرج انقطعت صلته بالعلم، إلا أن يكون العمل الذي يرتبط به
يعني يتصل بالتعليم، فارتباطه بالعلم بموجب العمل أو الوظيفة. لا، العلم يطلب يعني لذاته، لتحصيل العلم الشرعي يطلب لذاته ولغايته. وقد رأيت في هذا اليوم لنكمل الحديثين فقط، لنقف عند موقف مناسب، وفي بعض التصويبات ربما إني أشرت إلى بعضها الذي استحضرته وحفظت التصويبات، وردت في نسخة الجامعة، جامعة الإمام التي قامت على جمع مؤلفات شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، وفي هذا السبيل حققت هذه المؤلفات تحقيقا لا بأس به. وهذا الكتاب كتاب الفتن للشيخ محمد، يعني ألاحظ أنه قد حظي بتحقيق لا بأس به، تعليقات ومقابلات ورجعت على الأصول، فهناك تصويبات طيبة يعني إثباتها، ولهذا نقلتها في هذه النسخة، النسخة اللي بأيديكم ليمليها الشيخ فهد، عليكم تثبتونها، لأنهم رجعوا إلى الأصول البخاري ومسلم وأبي داود، مصادر هذه الأحاديث، فهذه ناحية. الناحية الثانية، أحب أن أقول إن الأحاديث الفتن التي قرأناها يعني فيها تنوع، منها حديث عام في الفتن دون تعرض لنوعها ولا لوقتها ولا لاسمها، مثل الحديث الأول بادروا بالأعمال الصالحة فتنة، هذا فيه إجمال، ما فيها تعيين لنوع الفتن ولا تعيين لكذا ولا كذا همة. ومنها ما يتضمن الإشارة إلى نوع الفتنة وتأريخ الفتنة، نوعها وتأريخها على سبيل الإجمال، مثل الفتنة التي تموج موج البحر التي سأل عنها عمر رضي الله عنه، هذه الفتنة يعني واضح أنها فتنة قتل وقتال، وأنها متقدمة في الزمان، لأنها تكون بعد كسر الباب الذي كان دونها، هذه فتنة متقدمة تاريخيا. ومثل الحديث الذي فيه تقتتل طائفتان عظيمتان من المسلمين تكون بينهما مقتلة عظيمة، هذا صريح بأنها فتنة حرب وقتال، سبق التنبيه على أنها يعني أقرب ما تحمل عليه ما كان في القرن الأول من الفتنة التي جرت بين المسلمين على إثر قتل عثمان رضي الله عنه. وهناك يعني أحاديث من أحاديث الفتن ما يدل على تسلية لبعض الفتن، مثل ما مر فتنة كذا وفتنة كذا، فتنة الأحلاس، فتنة الفتنة الدهيمة، فيها تسمية، لكن ليس فيها إشارة إلى الزمن وإلى الوقت. وهناك فتن، أما أشراط الساعة وأهل العلم يدرجون ويذكرون أشراط الساعة ضمن يعني أحاديث الفتن، لأنها تشترك معها في أنها يعني مما يكون في آخر الزمان قبل قيام الساعة. ثم الفتن كما تقدم الإشارة إلى أنها أنواع فتن: قتال حرب، وفتن دعوات مضلة، وكلها خطأ، فيها خطأ على الأديان وعلى الدين والدنيا جميعا، فيها خطر. فالرسول صلى الله عليه وسلم يخبر عن هذه الفتن ليحذرها الناس، يتقوها. وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام، فقد بلغ البلاغ المبين، فما من خير. فكما أخبر أنه لم يكن نبي قبله إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلم لهم ويحذرهم من شر ما يعلم لهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام هو أكمل الأنبياء فيها، فما من خير إلا دل أمته عليه أرشده، وما من شر إلا حذرهم منه، حذرهم من الشرور التي هي المنهيات، وحذرهم من الشرور التي فيها أخطار تجر إلى المنهيات، الأحداث الحوادث الزمان التي تجر إلى المعاصي. ففتن الحروب العمياء هذه تجر إلى الوقوع في سفك الدماء بغير حق. فيجب اعتزال هذه الفتن، عدم الدخول فيها. أما القتال المشروع، قتال الجهاد في سبيل الله أو قتال البغاة كما نص الله على ذلك، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، إذا تبين شرعية القتال لم يكن هذا القتال فتنة. القتال المشروع ليس بفتنة، هذا القتال المشروع جهاد في سبيل الله، وأفضله وأعظمه جهاد أعداء الله. وكما أفادت عمومات الأحاديث الفتن على أن هذه الأمة مبتلاة، وهذا الابتلاء فيه لله فيه حكم، هذه الأحداث وهذه الفتن التي تجري وجرت بين في هذه الأمة لها حكم لله، فيها حكم بالغة، فيه تمحيص للمؤمنين، وفيه عقوبة على عقوبة للعصاة بما ينزل عليهم من آثار هذه الفتن، فتن الحروب. وفي الفتن الفكرية فيها ابتلاء للخلق ليتبين من يستجيب لها ومن لا يستجيب، فيضل بهذه الفتن أقوام ويسعد بها آخرون من الذين اتقوها وتجنبوها وعرفوا ما تنطوي عليه من الفساد والشر. فالحياة معركة، وهدى الله هو المعتصم. هدى الله هو المعتصم، من اعتصم بكتاب الله وسنة رسوله نجا من شرور الفتن كلها. فالمعتصم هو الكتاب والسنة. كما نلاحظ ان احاديث الفتن يعني قل فيها يعني التعيين، فيها الإجمال، كما يروي حذيفة أن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبرهم بكل ما يكون، بكل فتنة تكون بعده إلى قيام الساعة، حفظ ذلك من حفظه ونسيه من نسيه، ومع ذلك فيما يظهر أنه لم ينقل من هذا البيان إلا القليل. هذه بعض الجوانب التي يعني أحببت أن يعني نلاحظها ونتأملها في أحاديث الفتن، فهي أنواع. ومن أحاديث الفتن ما هو صحيح في غاية الصحة، ومنه ومنها أحاديث فيها نظر أو ضعيفة. والمعول على ما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد يشهد للضعيف شواهد تدل على صحة الخبر. ثم أيضا من الجوانب التي سبق التنبيه عليها إن هذه الأحداث منها ما علم وقوع أنه قد وقع بالفعل، ومن ما يعلم أنه لم يقع قطع، ومنها ما لا يجزم فيه بشيء من ذلك لعدم ما يدل على التاريخ، لعدم ما يدل على التاريخ ولعدم العلم بالواقع. بقي حديثان نقرأهما الآن، يقرأهما الشيخ فهد. نعم، فضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته لقطع هذا البلعوم. رواه البخاري.
إلى هنا هذا الحديث بالأمس حصل ذكره والاستشهاد به، فأبو هريرة حافظ السنة روى الكثير عن النبي عليه الصلاة والسلام، فلم يروى عن أحد من الصحابة كما روي عنه، ومع ذلك يقول: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين. في هذا التعبير نوع من التجوز، فالوعاء هو ما يجعل في الشيء ظرف والجراب والمزود، حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، يعني نوعين من العلم، كأن كل واحد وضع في وعاء. أما أحدهما فبثته فيكم ونشرته وأذعته وبلغته، وأما الآخر فلو بذلت فيكم لقطع هذا. أما الأول فهو ما بلغه من سنة الرسول عليه الصلاة والسلام من المشتملة على أحكام الدين من السنن والواجبات والحلال والحرام والعقائد وما أشبه ذلك. وأما الآخر ففسره العلماء وقالوا إن هذا يريد به أبو هريرة يعني ما حفظه من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأخبار عن الولاة والأمراء بأسمائهم، فلو أنه تكلم فيهم وهم معاصرون له لقطع هذا الباب. لو أخبر عما سيأتي في غابر في آخر الزمان فلذلك لا يضره، لكن هذا يشعر بأن لديه أحاديث تتعلق بالواقع الذي هو فيه، يتعلق بالولاة في عهده رضي الله عنه، وقد توفي رضي الله عنه، يعني في آخر في 57 من الهجرة، وقد يكون بعض ما تضمنه من الأحاديث المتعلقة بالأمراء يعني قد يعاقب، لأن فيها تنصيص على بعض أسماء وبعض قبائل أو بعض أمور تتعلق بالتصرفات بعض الولاة. يقول لو بذلت لقطع هذا البلعوم. وسبقت الإشارة إلى أن هذا النوع من العلم لا يضر الأمة إذا جهلته، لا يضر الأمة، إنما أهم ما يهم من هذه الأخبار هو ما يتعلق بما يفعله العبد وما لا يفعله، وما يؤمن به وما لا يؤمن به. ويجوز للإنسان أن يكتم من العلم ما يخشى بسبب ما يخشى على نفسه بنشره، فهو معذور، أو ما تقتضي المصلحة كتمانه. عن بعض الناس مثل ما قال فيه عليه الصلاة والسلام لا تبشروا فيتكلوا، وقال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ نعم. الحديث الأخير نعم.
وله عنه رضي الله عنه أنه قال سمعت الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم يقول هلكت أمتي على يدي أغيلمة من قريش. قال مروان لعنة الله عليهم غلمة. قال أبو هريرة لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت، فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا الشام، فإذا رآهم هؤلاء أحداثا غلمانا قال لنا عسى هؤلاء أن يكونوا منهم، قلنا أنت أعلم. وجده الراوي عن أبي هريرة.
آخر جملة إيش؟
وجده الراوي عن أبي هريرة.
إيش؟
وجده الراوي عن أبي هريرة.
وجده
من وجده؟
صلى الله.
وجده الراوي عن أبي هريرة.
في هذا الحديث يروي أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: هلاك أمتي على يد أغيلمة، جاء تصغير غلمة، وهو تصغير إما للتحقير أو لبيان صغرهم، صغر سنهم، على يد أغيلمة من قريش. إذن هؤلاء لهم سلطان ولهم شأن، على يد أغيلمة من قريش. وكان أبو هريرة يحدث بهذا الحديث ومروان بن الحكم حاضر، فقال: لعنة الله عليهم من أغيلمة، يعني هؤلاء الذين يكون هلاك هذه الأمة على أيديهم وهو لا يعلم من يكونون. لعنة الله عليهم من أغيلمة. يقول أبو هريرة: ولو شئت لسميت وقلت إنهم بنو فلان وبنو فلان، أو بنو فلان ابن فلان. يقول الراوي عمرو ابن يحيى ابن سعيد ابن عمرو ابن عمرو ابن سعيد ابن العاص عمرو ابن يحيى، يقول: خرجت مع جدي الذي هو سعيد، سعيد بن عمرو هو الراوي عن أبي هريرة الجد، خرجت مع جدي إلى الشام، فكان يعني يرى يعني بعض الولاة أحداثا، يراهم أحداثا. يقول: فيقول: عسى أن يكون هؤلاء هم الأغيلمة. يقول: فنقول له: أنت أعلم. وهذا الله أعلم، يعني هو من نوع ما ذكرت لكم، أنه من النوع المجمل الذي لا يقطع بتعيينه، لا يقطع فيه بتعيين، لكن غاية الأمر إن من ينطبق عليهم الوصف يقال لعلهم، عسى أن يكونوا هم المعنيين بهذا الحديث، يعني نوع من الاحتمال. ولهذا سعيد لما رأى من أولئك حدثاء الأسنان وليسوا على يعني جانب من الاستقامة، أو بل منهم يعني تدابير سيئة، قال: عسى أن يكونوا هم أولئك الأغيلمة. يقول عمرو بن يحيى: فنقول: أنت أعلم. وهو لم يجزم، يقول: عسى أن يكون احتمال. وهكذا يجب أن إذا رؤي شيء من الأمور التي يظن يقال لعله ولعله، يحتمل أن يكون هذا هو ما أخبر به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن التعيين فيه جزم بأن الرسول عنى هذا الشيء المعين، وهذا يحتاج إلى توقيف. فالنصوص فيها إجمال وإشارات وذكر الأوصاف، وهذه الأوصاف هذه قد تكون منطبقة في نظرها يعني بعض الناس، وقد لا تكون منطبقة، وقد يراد بهم يراد بأولئك الموصوفين يعني أعيان آخرون. أعد الحديث مرة أخرى. نعم حديث الأخير.
وله عنه: سمعت الصادق المصدوق يقول: هلكت أمتي على يدي أغيلمة من
هلكت ولا هلاك؟
هلكت.
نعم يراجع في التصريبات. نعم.
هلكت أمتي على يدي أغيلمة من قريش. قال مروان: لعنة الله عليهم غلمة. قال أبو هريرة: لو شئت أن أقول بني فلان وبني فلان لفعلت. فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان.
كان ينسل أن يقول قال عمرو فكنت قال عمرو، يعني بهذا التركيب ما يتضح المعنى. قال عمرو فخرجت مع جدي، قال عمرو الراوي عن جدي فخرجت مع جدي. نعم. قال فخرجت. نعم.
قال فكنت أخرج مع جدي إلى بني مروان حين ملكوا الشام، فإذا رآهم هؤلاء أحداثا غلمانا قال لنا: عسى هؤلاء أن يكونوا منهم. قلنا: أنت أعلم. وجده الراوي عن أبي هريرة،
وجده هو الراوي عن أبي هريرة وهو سعيد بن عمرو، وأولاد مروان الذين ولوا الخلافة معروفون هم أربعة، أولهم عبد الملك بن مروان، ثم يزيد بن مروان، ثم جاء عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد الذي تميز عن من قبله وعن من بعده بالصلاح والتقى وحسن الرعاية والقيام بالعدل. أما غيره فهم على مراتبهم، وهم ملوك، هم ملوك، وحصل في عهودهم وفي وقتهم يعني وقت عبد الملك ما بدأ جرى على المسلمين فتن كبيرة وقتال على الملك. فعبد الملك لم يستقر، يعني لم يتم له الأمر إلا بعد حروب بقتال دامية. فمن يعني من الهلاك ما يحصل على المسلمين من هذه الحروب التي منشأها هو النزاع على السلطة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وكما وعدت بأننا نكتفي بهذا القدر، نسأل الله للجميع التوفيق والهداية والسداد. لعلك تراجع لهم بعد الأسئلة أو قبل الأسئلة كما تشاء. جيد جيد خلاص. نعم.
كما وجه الشيخ حفظه الله تعالى تصيبات أخوان كثيرة، وسنصورها إن شاء الله وتكون موجودة في الجامعة إن شاء الله تعالى. وفي العام القادم إن شاء الله تعالى نعدكم بأن نأخذ النسخة اللي عند الشيخ ويكون طباعة إن شاء الله عليها.
طيب بارك
الله. سائل يقول: فضلت الشيخ، ما حكم التبرع بالكلية؟
هذه مسألة خلافية، والعمل الآن الجاري على الجواز، ولكن الراجح عندي والله أعلم بالصواب أنه لا يجوز، وهذا اختيار شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز، وهو اختيار الشيخ محمد بن عثيمين. الشيخ عبد الرحمن بن السعدي بحث المسألة ورجح أو مال إلى القول بالجواز فهي مسألة اجتهاد. وقد توسع الناس واستغلوا هذه يعني القول بالجواز حتى صاروا يرغبون من يعني يرغبون في التبرع، حتى إن من يعني يرغبون في التبرع حتى إنه يعني يطلب ممن أوشك على الموت أن يتبرع، أو يوصي أنه إذا كان عند موته أنه يؤخذ منه كذا وكذا. وهذا في الحقيقة وضع مزري، أن يمثل بالمسلم فتقطع أعضاءه، الكلية، الكليتان، والكبد يمكن، والقلب يمكن، كما لأنها كلها مما يزرع، فعندي أنه لا يجوز العبث في جثة المسلم حتى ولو كان راضيا، حتى ولو وافق على هذا بناء على يعني القول بالجواز. بل أنا أقول أنه لا ينبغي، بل أقول لا يجوز للإنسان أن يتبرع يقول أنا أتبرع بكليتي وبكبدي بحيث إذا أنا مت أو أوشكت على الموت فلتؤخذ. لا، هذا عبث في جثة المسلم، والله المستعان. نعم.
إذا كان يتبرع ما هو حي شيء.
ما سمعت.
أقول إذا كان يريد.
وكذلك كذلك لا يتبرع. الإنسان ما يملك أن يتبرع بجسمه. ما يتبرع بإيمانه. ما يتبرع يعني هذا، وإن كان يقال إنه لا يضر، هو يضر. هو يضر الكليتين، ما كل منهما له وظيفة، واحدة تسند الأخرى تساعد الأخرى، لو حصل في واحدة ضعف ساندتها الأخرى، فإذا قطعت منه الكلية أصبح الآن مهدد أكثر، ففي ضرر. تمام. نعم.
أحسن الله لكم. يقول ما رأيكم في من يقول عمر بن عبد العزيز خامس الخلفاء الراشدين أنها خطأ لأنها تتضمن القدح في معاوية؟
نعم، هو خليفة الراشد رضي الله عنه ورحمه، لأنه أشبه الخلفاء الراشدين وإن لم يكن في درجتهم، لكن لما اتصف به وقام به من العدل شبه بهم، وأطلق من أطلق عليه الخليفة الخامس من الخلفاء الراشدين. وأما معاوية وإن لم يكن في درجته من حيث يعني اسلوب الإدارة، إدارة الحكم وإدارة الملك، فله فضيلة لا يلحقه فيها عمر، ألا وهي فضيلة الصحبة، رغمت أنوف الرافضة الذين يعتدون عليه ويسبونه. نعم.
أحسن الله لكم. يقول نسمع كثيرا حول النية لتغيير مناهج الدراسية، فما نصيحتكم وجزاكم الله خير؟
أنصحكم؟ أنتم تبون تغيرون حتى ننصحكم؟ نصيحتي أن تدعو الله أن يحفظ على الأمة دينها، وأن يصد عنها كيد الكائدين، وأن يرغم أنوف المفسدين، وأن يحول بينهم وبين ما يريدون، فالكفرة لليهود والنصارى وغيرهم والمنافقون هم وراء كل عمل يناقض ما يجب أن تكون عليه الأمة. فمناهج التعليم المستمدة من الكتاب والسنة لا يغيرها إلا منافق أو من في قلبه نفاق يحاول تقليصها، ولا سيما الآن هم أكثر ما يضيقون به ما تتضمنه المناهج من ترسيخ مبدأ البراء من الكفار، وهذا منشأه مصانعة الكفار، مصانعتهم ومجاملتهم واسترضاؤهم، لأن الكفار يضيقون بذكر يعني ما يجب على المسلمين من عداوتهم وبغضهم. وعجبا لأولئك الذين يحاولون مثل هذا، ماذا يصنعون بالقرآن المحفوظ الذي هذه المناهج إنما استمدت من نصوص. قد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. الله عدو للكافرين، ومن كان الله عدوا له فيجب على المؤمنين أن يكونوا أيضا أعداء له. فالمؤمنون هم أعداء للكافرين، والكفار أعداء لله ولرسوله والمؤمنين، العداوة قائمة. لكن في عداوة يعني بالقلب وبغض في القلب ويترتب عليها يعني أحكام متنوعة في التعامل، العداوة والبغضاء التي تجب على المؤمنين للكافرين هذه يجب أن تكون مستقرة في القلب ولها آثار عملية تختلف باختلاف أصناف الكفار. فالمحاربون تجب عداوتهم بالقول بالفعل بالمحاربة بالقتال بالترصد بقدر الاستطاعة حسب ما يحقق أيضا المقصود الشرعي. وأما المعاهدون وأهل الذمة كما كانوا أهل الذمة، والآن لا وجود لأهل الذمة، الذمة هم الذين يعقد لهم العهد على أن يدفعوا الجزية، يعطوا الجزية وهم صاغرون، هؤلاء هم أهل الذمة. فهؤلاء تجب عداوتهم وبغضهم، لكن ليس معنى هذا أنهم يظلمون ويعتدى عليهم يعني بناء على لكفرهم، لا، بل يبغضون ويحذرون ويعادون عداوة الدين، لكنهم معصومون، معصوم الدم والمال، لا يعتدى عليهم ولا يظلمون، لأن هذا موجب العهد. نعم.
أحسن الله لكم. يقول: ما حكم مشاهدة المسلسلات الإسلامية التي لا يوجد بها نساء؟
لا يعجبني اشتغال بالمسلسلات، المسلسلات التي تسميها أنت الإسلامية أو يسميها من يسميها هي ضروب من اللهو، ضروب من اللهو، والمعاني المفيدة والنافعة والمطلوبة هذه تبلغ وتوصل بالكلام بإلقاء المعاني وذكر الدلائل وذكر الأخبار بالكلام، لا حاجة إلى أن تمثل لك بطريقة تمثيلية. فالتمثيل كله يعني غايته اللهو، هذا قدر مشترك في جميع صور التمثيل اللهو، وتختلف المقاصد. فبهذا الاعتبار تتفاوت درجات هذه المسلسلات، فبعضها يشتمل على شرور كثيرة مسلسلات بشكل إجماع عام، وبعضها إنما يشتمل على الصور، مشاهدة الصور والمشاهد. وكثيرا ما يتعلق نظر المشاهد بالمناظر بالصور، ويغيب ذهنه عن المعاني المطلوبة. فأنا أنصح بعدم التساهل والتعلق بهذه المسلسلات. نعم بعده.
أحسن الله إليكم. يقول: بالنسبة لبطاقة صراف الآلي، إذا صرف الشخص من بنك آخر غير البنك
الذي يظهر لي أنه لا بأس بهذا، وإن قال بعض الباحثين والمهتمين إن هذا يتضمن الربا، لكن الذي عندي الآن أن الصرف يعني أن ما يؤخذ من الفرض إنما هو في مقابل الخدمة، خدمة الآلة. الآلات هذه تشترى بمبالغ كبيرة، فهذا لابد فيه من تبادل هذه الخدمات، أجور هذه الخدمات. فالصراف الذي يكون السحب منه لابد أن يأخذ من الجهة التي فيها الرصيد أن يأخذ مقابل لهذه الخدمة. فعلى العموم الذي يظهر لي أنه لا بأس به. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الحناء الذي يوجد عند العطارين لصبغ الشعر بالأسود، وما الحكم إذا لم يكن في الشعر شيء؟
على كل حال، ليس العبرة بالأسماء، العبرة بالحقائق. فصبغ الشيب بالأسود قد جاء النهي عنه، ولو سمينا المادة التي بها الصبغ حنة، فهو تسمية ما هو يعني عندي أنه ليس بحنة لكن يسمى حنة، ولا الأصل أن الحنة يصبغ صبغا آخر، يصبغ أحمر. فتسمية هذا حنة مجرد تسمية، وإلا فهو صبغة سوداء، صبغة سوداء. وقد جاء النهي عن الصبغ بالسواد. نعم.
أحسن لكم. يقول: ما حكم التعامل مع الفروع، أو بالأصح التعاملات الإسلامية في البنوك الربوية المعروفة بالربا؟
إيش التعاون؟ التعاون؟
التعامل مع الفروع في البنوك الربوية.
ما أعرف
شيخ، بعض البنوك الآن لها،
أنا أنصح بعدم التعامل مع هذه الفروع، لأن هذه الفروع ما أسست على تقوى، أسست من أجل استقطاب وجلب الزبائن الذين عندهم يعني محافظة ويحاذرون الربا. عملت لهم هذه الفروع يعني لسحب أو لجلبهم لعقد عقود مع البنك، ولهذا البنوك، بنوك الدول الكافرة كالبنك الأمريكي والبريطاني يفتح مثل هذه الفروع. فهذه البنوك ليس عندهم مانع أنك تختار عقد ربوي ولا عقد إسلامي، فهي على كل حال ينبغي عدم التعاون معها. وكذلك لا يعني هي غير موثوقة في معاملاتها المزعومة، غير موثوقة في تلك المعاملات المزعومة. فمن أراد أن يعامل فليشتري السلعة ممن يملكها، من يعني مثلا السيارات أو غيرها، يشتري السلعة ممن يملكها ثم يقبض السلعة ويتصرف فيها إن كان اشتراها ليبيعها، يقبضها وينقلها ويتصرف ثم يتصرف فيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحاله. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل يقول: كيف نجمع بين خشو القلم وبين رفع العلم؟
سبحان الله، إنما أتي هذا السائل من تصوره بأن المراد من رفع العلم بمفهومه العام. لا، رفع العلم المراد به العلم، العلم الذي به الهدى والنور والسعادة البشر، العلم الشرعي. لهذا هو ارتبط به موضع الجهل، إذا أطلق هو الجهل بدين الله. ففسو القلم والهندسة والاختراع والصناعات هذه كلها يعني لا وزن لها في جانب العلم الشرعي. فسو القلم، فسو القلم من العلوم المشتركة، يعني العلم نوعان: علم يختص به أهل الإسلام وهو علم النبوة، العلم المستمد من الكتاب والسنة، وعلم مشترك، العلوم الطب والهندسة والكتابة والطباعة والمخترعات، وكل كل علوم هذه مشتركة يشترك فيها الناس، والكفار فيها أمهر وأقدر. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول: ما هي بلاد الشام وحضرموت والحجاز الآن؟
والله يعني نعرف أنه ليس للحدود السياسية اعتبار في هذه المسميات، فهذه المسميات ترجع إلى أصل يعني الاصطلاح القديم. الشام هو يعني شمال الجزيرة، ومثل الآن بما هو بما بعد تبوك، الأردن المعروفة، الأردن وسوريا ولبنان وفلسطين كلها تندرج في اسم الشام، واليمن كل ما كان يمن مكة فهو يمن، اسمه يمن كما تقدم قريبا الإشارة إلى هذا. بلاد السبع وحضرموت كلها يمن، وعدن يمن. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول: كيف نوفق بين خروج الخير والعلم في نجد وبين قوله صلى الله عليه وسلم: نجد قرن الشيطان؟
ظاهر أن الأخ يمكن ما حضر الكلام على حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الفتنة من هاهنا، وأشار إلى المشرق، وأن أهل العلم فسروه بالعراق وما وراءها، وأما هذه المنطقة فليس اسمها نجدا، لكن ربما سميت نجد، ما أدري، يمكن في بعض يعني في بعض العبارات أو في بعض الأوقات، أما اسمها الأصيل اليمامة، فهي من ملاحق الحجاز، هذه اسمها اليمامة. ولما أري النبي عليه الصلاة والسلام مهاجره في المنام وأنه أرض ذات نخل، جاء في الحديث الصحيح أنه قال: ذهب وهلي إلى أنها اليمامة. وذكر لي أن أحد من داول على الشيخ عبد الرحمن بن حسن أنه يعني تأول وقال: لعل يعني ما وقع في وهل النبي وفي خاطره أن مهاجره اليمامة، لعل من تحقيق ذلك ما حصل أو ما يسر الله من دعوة الإصلاح في القرن الثاني عشر من الهجرة، فهذه هي اليمامة. نعم.
أحسن الله لكم فضل الشيخ. نود في نهاية هذا اللقاء أن تكون لكم كلمة للإخوة الحضور.
نعم
كلمة الشيخ ذكر خير نصيحة للإخوان.
لعلي قدمت النصيحة في البداية, أنا قدمت النصيحة أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السر والعلانية والاستمرار في سبيل التزود من العلم, وأن هذا ليس له حدود, كما أوصي أيضا بالعناية بعقيدة السلف, العقيدة المستمدة من كتاب الله وسنة رسوله, فإن الأمة الإسلامية بليت بمذاهب بدعية دخلت على الناس وعمت في باب الأسماء والصفات وفي باب القدر وفي باب الإيمان وفي ما يتعلق بالصحابة, فيجب يعني معرفة العقيدة الصحيحة في هذه الجوانب, في باب الإيمان وفي باب القدر وفي باب الأسماء والصفات وفي ما يتعلق بالصحابة, والحذر من الأفكار البدعية, من بدعة الرفض وبدع الصوفية, وهذه البدع أنواع, منها ما يصل إلى الكفر والشرك ومنها ما هو دون ذلك, فهي على مراتب. فعلى طلاب العلم الذي من الله عليهم يعني بطلب الحق, عليهم أن يعتصموا بكتاب الله وسنة رسوله, وأن يعولوا على المأثور عن الأئمة, لأئمة السنة المتقدمين ومن درج على سبيلهم. فالأمة مفترقة كما أخبر عليه الصلاة والسلام, تفرقوا كثيرا, فلا بد أن يلتمس الإنسان الطريق, طريق الفرقة الناجية, لعله ينتظم في سلكهم ويكون في عدادهم. وهذا الطريق لله الحمد محفوظ وعليه أعلام وله دعاة وله هداة وله أئمة, وليحذر المسلم من التعصب لمذهب قومه وأهل بلده, بل عليه أن ينصح لنفسه, أن ينصح لنفسه لا يتعصب لمذهب ولا لإمام معين, لا يتعصب بل يطلب الحق, يطلب الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وكان عليه أصحابه من بعده ثم التابعون لهم بإحسان. هذا هو الواجب على المسلم. فمن القبيح عقلا وشرعا التعصب للأسلاف, للآباء, يعني للمتبوعين, التعصب حتى التعصب المذهبي, الأئمة الأربعة تجوز التعصب لأحد منهم كما حذروا هم أنفسهم حذروا من التعصب والأخذ بأقوالهم تقليدا محضا لهم دون طلب للحجة. فالحق هو ما قام عليه الدليل, فأقوال الأئمة يجب أن تعرض على كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام, فما وافقها فهو حق وما خالفها فهو مردود, وهم والأئمة معذورون باجتهادهم, وما لم يتبين في هذا ولا ذاك فهو سائغ الاتباع لا واجب الاتباع. والناس في أهل العلم كذلك ثلاثة, منهم المتعصبون الغلاة فيه, ومنهم المستهينون بأقدارهم المستخفون بهم, فهذان على طرفي نقيض, والثالث هم المتوسطون الذين يعرفون للأئمة الأوائل أقدارهم وفضلهم وعلمهم واجتهادهم ويستفيد كذلك من فهومهم ولكنه لا يتعصب لهم ولا يحكم أقوالهم على كتاب الله وسنة رسوله، بل يحكم الكتاب والسنة على أقوالهم وأعرض أقوالهم على كتابه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في مسائل في المسائل العملية والمسائل الفقهية، فكذلك المسائل العقدية. فمسائل الاعتقاد شأنها أعظم من مسائل من المسائل العملية الفقهية، فعلى المسلم أن يعرف المنهج الحق وبدليله ولله الحمد. وهو ومسائل الاعتقاد الخلاف فيها ولله الحمد لا خلاف، إلا خلاف بين أهل السنة في مسائل الاعتقاد أبدا، إلا مسائل قليلة جدا معدودة تعد بالأصابع. أما بقية المسائل ولله الحمد فهم متفقون عليها. فعلى المسلم أن يسلك الطريق على إثر السلف الصالح الأوائل، وليست العبرة بالدعاوى بل العبرة بالحقائق. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يلزمنا وإياكم هداه، وأن يجعلنا وإياكم من المتبعين لأولئك السلف المتبعين لهم بإحسان، كما قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. وفق الله الجميع، وجزى الله القائمين على هذه الدورات المباركة، وخص بالدعاء الشيخ فهد وفقه الله وأعانه وأعان من أعانه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله.